الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: قافلة تضامنية محملة ب 260 طنا من المساعدات الإنسانية انطلقت من سطيف لفائدة المتضررين من حرائق الغابات في الجزائر بولايتي الطارف وسوق أهرس. خلال استقباله لوفد من الكونغرس الأمريكي في قصر قرطاج، أشار الرئيس التونسي إلى أن التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين في المدة الأخيرة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة كما قال. الملك المغربي محمد السادس يدعو بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب إلى إحداث آلية خاصة مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب الخارجية المغربية بالخارج ودعم مبادراتها ومشاريعها. نستمع إلى مقتطف من خطابه في هذه النشرة. اندلاع عدة حرائق متفرقة في مصر في الأيام الأخيرة وفق ما أعلنت السلطات بعد نحو أسبوع على حريق ضخم أودى بحياة 41 شخصا. وأخيرا في الرياضة، البطلة التونسية أنس جابر تحافظ على مركزها الخامس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الجزائر، حيث انطلقت مساء أمس من سطيف قافلة تضامنية محملة ب 260 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة المتضررين من حرائق الغابات بولايتي الطارف وسوق أهراس، بالإضافة إلى بلدية عين السبت شمال سطيف. وأشرف على هذه المبادرة تضامنيا انطلاقا من حظيرة مؤسسة الاستصلاح والتهيئة الريفية بالمنطقة الصناعية لمدينة سطيف، أشرف عليها والي الولاية كمال عبلة وبحضور مدير غرفة التجارة والصناعة رشيد سلام وممثلين عن بعض المتعاملين الاقتصاديين. في تصريحات للصحافة أوضح والي ولاية سطيف أن هذه القافلة مكونة من 20 شاحنة كبيرة محملة ب 260 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة على غرار مواد غذائية ومياه معدنية ومواد صيدلانية خاصة التي تستعمل في علاج الحروق، وهناك أيضا أفرشة وبطانيات. أشاد والي الولاية بالمبادرة التضامنية للمحسنين والمتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص الذين مولوا هذه القافلة، مترحما في نفس الوقت على أرواح ضحايا الحرائق، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين. وللتذكير، تعد هذه القافلة الثانية من نوعها التي تنطلق من سطيف بعد تلك التي توجهت يوم الخميس الماضي إلى الطارف وسوق أهراس تضامنا مع المتضررين من حرائق الغابات. إلى تونس الآن، حيث تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج مع وفد عن الكونغرس الأمريكي بحضور القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس. وأشار الرئيس التونسي بالمناسبة إلى أن التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين في المدة الأخيرة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال كما قال، لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلا عن أن السيادة فيها للشعب الذي عبر عن إرادته في الاستفتاء وسيعبر عنها في الانتخابات المقبلة، قائلا إن الذي يتأسف على العشرية الماضية هو الذي كان مستفيدا منها، والدليل على ذلك تهريب الأموال وتخريب المرافق العمومية. قال الرئيس التونسي وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وشدد على أن الديمقراطية هي روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية، وأنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظل عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل يتساوى أمامه الجميع وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. كما أوضح الرئيس التونسي أن العديد من الحقائق لدحض الحملات التي يقوم بها أشخاص معروفو الانتماء وبيان الممارسات التي سادت على أكثر من عقد في كل المستويات وأدت إلى مزيد تفاقم الأوضاع والاقتصادية والاجتماعية، مذكرا في هذا السياق بمبادئ القانون الدولي التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة، ومن بينها احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها كما قال. وقد استهل الرئيس التونسي هذا اللقاء بالتذكير بعديد المحطات التاريخية في العلاقات التونسية الأمريكية منذ أكثر من قرنين، كما تم التطرق إلى عدد من المحاور الأخرى المتصلة بالعلاقات بين البلدين والحرص المشترك على مزيد التعاون. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج استدعت في 29 من الشهر الماضي القائمة بالأعمال بنيابة بالسفارة الأمريكية بتونس، وأبلغتها استغراب تونس الشديد من البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن المسار السياسي في تونس. وأضافت الخارجية في بيان لها بالمناسبة أن استغراب تونس يشمل أيضا التصريحات التي أدلى بها السفير المعين بتونس أمام الكونغرس الأمريكي خلال تقديمه لبرنامج عمله أمام إحدى اللجان التشريعية، وصفة هذه التصريحات بأنها غير مقبولة. وقال وزير الخارجية عثمان الجرندي الذي استقبل القائمة بالأعمال أن تلك التصريحات تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني، وأن تونس متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلالها وقرارها، وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة. إلى المغرب الآن، حيث دعا الملك المغربي محمد السادس يوم السبت الماضي إلى إحداث آلية خاصة مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج ودعم مبادراتها ومشاريعها، مشددا على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائما مع الكفاءات المغربية بالخارج. أكد الملك المغربي في خطاب موجه للأمة بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، أكد أن هذه الآلية ستمكن من التعرف على الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج والتواصل معها باستمرار وتعريفها بمؤهلات وطنها بما في ذلك دينامية التنمية والاستثمار. نستمع إلى مقتطف من خطاب الملك المغربي محمد السادس.
يشكل مغاربة العالم حالة خاصة في هذا المجال، نظرا لارتباطهم القوي بالوطن وتعلقهم بمقدساته وحرصهم على خدمة مصالحه العليا رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم، ذلك أن قوة الروابط الإنسانية والاعتزاز بالانتماء للمغرب لا يقتصر فقط على الجيل الأول من المهاجرين، وإنما يتوارث جيل عن جيل ليصل إلى الجيلين الثالث والرابع. ولكن في المقابل لا بد أن نتساءل باستثمار، ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي والسياسات العمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة والظروف المناسبة لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟ صحيح أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لضمان حسن استقبال مغاربة العالم، ولكن ذلك لا يكفي، لأن العديد منهم مع الأسف ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية وإطلاق مشاريعهم، وهو ما يتعين معالجته إما فيما يتعلق بإشراك الجالية في مسار التنمية والذي يحظى بكامل اهتمامنا، فإن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب أو عبر مختلف أنواع الشراكات والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة. فالجالية المغربية بالخارج معروفة بتوفرها على كفاءات عالمية في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضة وغيرها، وهذا مبعث فخر للمغرب والمغاربة جميعا، وقد حان الوقت لتمكينها من المواكبة الضرورية والظروف والإمكانات لتعطي أفضل ما لديها لصالح البلاد وتنميتها. لذا نشدد على ضرورة إقامة علاقات هيكلية دائمة مع الكفاءات المغربية بالخارج بما في ذلك المغاربة اليهود، كما ندعو لإحداث آلية خاصة مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج ودعم مبادراتها ومشاريعها، وهو ما سيمكن من التعرف عليها والتواصل معها باستمرار وتعريفها بمؤهلات وطنها بما في ذلك دينامية التنمية والاستثمار. وهنا نجدد الدعوة للشباب وحامل المشاريع المغاربة المقيمين بالخارج لاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد. ومن جهتها فإن المؤسسات الأمومية وقطاع المال والأعمال الوطني مطالبون بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية، وذلك باعتماد آلية فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة بما يعود بالنفع على الجميع. وفي الأخير وبالنظر للتطلعات المتجددة لمغاربة العالم، فقد حان الوقت لتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي الخاص بهذه الفئة العزيزة من المواطنين، كما الخاص بالمؤسسات الموجودة وقصد الرفع من نجاعتها وتكاملها.
استمعنا إلى مقتطف من خطاب الملك المغربي محمد السادس بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب. إلى مصر الآن، فبعد مرور أسبوع على حريق اندلع في كنيسة الشهيد أبي سفين في إمبابة غرب القاهرة وأودى بحياة 41 شخصا، أعلنت السلطات المصرية اندلاع حرائق في أماكن عامة عدة في الأيام الأخيرة ويوم الأحد أي أمس، في حين كانت تقام قداديس احتفالا بعيد انتقال سيدة العذراء. اندلع حريق في دير العذراء بجبل درنكا التابعة لمركز أسيوط وفق ما أعلنت سلطات المحافظة في بيان. وتضمن البيان أن حريقا محدودا اندلع ببعض المخلفات الورقية وقد تمت السيطرة عليه، وأشارت إلى أن الحريق لم يؤثر على سير الاحتفال الديني الذي كان يشارك فيه الآلاف يوم الأحد 15 من هذا الشهر. وأيضا تصاعدت أعمدة الدخان من أحد أكبر المراكز التجارية في مدينة الإسكندرية أكبر مدن الساحل الشمالي، ما أثار جوا من التوتر إلى أن تمت السيطرة على الحرائق. أسفرت الأمطار الغزيرة والسيول في السودان عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا وفقدان آخرين، ما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ. تزداد المخاوف من كارثة بيئية مع اختلاط مياه الصرف الصحي مع مياه السيول، وجراء هذا الوضع المناخي غرقت مدن بأكملها وأغلقت الطرق المؤدية إلى المستشفيات والمراكز الصحية وأوقفت الإمدادات الغذائية التي تأتي من المدن الكبيرة. هذا بالنسبة إلى السودان. ففي اليمن أيضا، قالت مصادر أن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون بمحافظتي عمران وحجة شمال البلاد جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة وفيضانات مدمرة وصواعق رعدية بفعل منخفض جوي قادم من بحر العرب. مسؤول محلي في محافظة عمران الزراعية شمال البلاد قال إن الصاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء في منطقة حاشف بمديرية العشة تسببت بمقتل 6 نساء وجرح نحو 19. وقالت مصادر رسمية في محافظة حجة الجبلية بجمال غرب اليمن إن 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 8 آخرون بصواعق رعدية ضربت مناطق عدة بالمحافظة. وفي محافظة أب بوسط اليمن، أكدت مصادر محلية وسكان أن 5 منازل في منطقة حدة جليس بمديرية السدة دمرتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة وجرفت الفيضانات والسيول مساحات واسعة من أراضي القرية الزراعية وطمر بعضها بمئات الأطنان من الحصي والأحجار. الأمم المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي وفاة 77 شخصا جراء الأمطار الغزيرة والسيول في اليمن. رفضت محكمة الاحتلال العليا أمس الإفراج عن الأسير الفلسطيني خليل العوابدة المضرب عن الطعام منذ 162 يوما واكتفت بقرار تجميد اعتقاله الإداري. أفادت مصادر محلية نقلا عن محاميته أحلام حداد بأن المحكمة العليا للاحتلال ردت الالتماس الذي قدمته هيئة المحامين المطالب بالإفراج الفوري عن الأسير عوابدة. واعتبرت محكمة الاحتلال أن قرار التجميد يعتبر بالنسبة لها مناسبا لحالة المعتقل عوودي، مشددة على تنفيذ شروط تعليق الإداري وأن يكون التعامل معه مثله مثل أي مريض موجود في المستشفى وأن يسمح للزائرين دون تمييز حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. لفتت الوكالة إلى أن موعد الإفراج عن المعتقل عواودي كان بتاريخ 15 من أيلول سبتمبر المقبل، فيما تقدم محاموه بطلب الإفراج عنه في الأول من الشهر المقبل، إلا أنه نتيجة ضغوطات من المستوى السياسي على المحكمة، وأيضا رفضت هذه المحكمة الإفراج الفوري عن المعتقل. وكان نادي الأسير الفلسطيني أوضح أن قرار تجميد اعتقال الأسير عواودة جاء استنادا إلى معطيات وتقارير طبية من المستشفى تشير إلى خطورته على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا، حسب ما قال نادي الأسير الفلسطيني. كشف مصدر قضائي مطلع في لبنان أن توقف النيابات العامة عن تلقي الاتصالات من الضابطة العدلية وإعطاء الإشارات لها عطل عملها، قد يشرع الأبواب على الفوضى، لافتا إلى أن إضراب المدعين العامين عطل عمل المخافر والمفارز الأمنية في لبنان. في الولايات المتحدة أوقفت الشرطة 3 من عناصرها عن العمل بعد تداول الفيديو يظهرهم وهم ينهلون بالضرب على شخص ملقى على الأرض في مشهد يعيد إلى الأذهان حادثة الرجل الأسود جورج فلويد، والتي أحدثت موجة غضب عارم في البلاد قبل عامين. وقبل الصفحة الرياضية، كشفت دراسة حديثة عن الفترة التي يستمر فيها مريض فيروس كورونا معديا للآخرين، وذلك في حالات الإصابة المتوسطة. حسب نتائج الدراسة التي أجرتها إمبريال كوليدج في لندن، فإن معظم المصابين بكوفيد 19 يمكنهم نقل العدوى لغيرهم لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام منذ بدء ظهور الأعراض عليهم. ووجدت الأبحاث أن ثلثي المشاركين يظلون معديين بعد 5 أيام من ظهور الأعراض، وربعهم بعد 7 أيام، وفقا للنتائج التي سلطت عليها ضوء شبكة سكاي نيوز البريطانية. وتأتي الدراسة الجديدة بعد أن خلص بحث آخر إلى أن معظم المصابين بالمتحور أوميكرون لم يدركوا حتى أنهم مرضى بكورونا. وفي الصفحة الرياضية، حافظت البطلة التونسية أنس جابر على مركزها 5 في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم، رغم خروجها المبكر يوم الخميس الماضي من منافسات الدور الثمن النهائي لبطولة سينسيناتي الأمريكية. تستعد أنس جابر للمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات 4 الكبرى المقررة من 29 من الحالي وحتى 11 من أيلول سبتمبر المقبل. مزيد من التفاصيل في نشاطنا الرياضية هذا المساء عند 6:30. شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.